هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا تحمل الأيام القادمة في معركة الأسرى؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نتناول كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس للكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، ماذا تحمل الأيام القادمة في معركة الأسرى. بعد ذلك سنكون مع فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع المدير العام للإدارة القانونية في هيئة المقاومة للجدار والاستيطان الأستاذ عايد مرار، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات وزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على كتاب جاء تحت عنوان المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة، وأصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية من جامعة القدس. يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويتوزع الكتاب على 4 فصول، وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وضع المدينة القانوني الدولي، مبينا أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تعد غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرضا لسياسة الأمر الواقع. وكذلك قدم الكاتب أبو عرفة شرحا وافيا عن حق المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له وقانونية هذا الحق التي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجا على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرها، مفصلا في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة التي هي في تطور دائم. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني تناول الكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة في كتابه المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظا على مدينتهم، مبينا أحداث الانتفاضات الفلسطينية الثلاث وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة والإرهاب. وتوقف المؤلف أبو عرفة بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تميز بها المقدسيون، موضحا الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك، شارحا للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبينا دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من مشاركتهن في مشروع مصاطب العالم داخل الأقصى، إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد وإعاقة اقتحامات المستوطنين ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب أبو عرفة نماذج مشرقة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود من قيم الاعتصام والالتماسات القانونية ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها. وفي الفصل الثالث يناقش المؤلف أبو عرفة انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد واعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضم والتوسع الصهيوني. ويستعرض الكاتب أبو عرفة في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس، والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة والمسيحيين المقدسيين، إضافة إلى قطاع النساء والشارع المقدسي والإعلاميين والأطفال. وفي ختام كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس، يخلص المؤلف خالد إبراهيم أبو عرفة إلى أن المستجدات الأمنية للاحتلال الصهيوني تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم، وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعرب عنهم. ويوصي الكاتب بتشكيل مرجعية مركزية وتوحيد الجهد الوطني في المقاومة وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي وتوصيل الرواية الفلسطينية إلى العالم في مقابل رواية الاحتلال الباطلة. ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين صهاينة، وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة، فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة ما بين جيل التسوية والمقاومة الفردية أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها. ويؤكد الكاتب بأن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون لم تكن حائلا أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.
أشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس للكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والساعة الآن 1:58 مساء بتوقيت القدس المحتلة ماذا تحمل الأيام القادمة في معركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين ما المتوقع لحراك الأسرى اليوم في مواجهة التعنت الذي تبديه إدارة سجون الاحتلال؟ هل الوقفات والتحركات الجماهيرية وحدها كافية لأن تخضع الاحتلال لمطالب الأسرى؟ ما الدور الذي تلعبه تحذيرات المقاومة إزاء قضية الأسرى؟ وهل يحسم موقف الفصائل هذه المعركة؟ يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال معركة الإضراب الكبرى ردا على العقوبات التي تفرضها إدارة المعتقلات بحقهم والرامية إلى تفكيك البنية التنظيمية لأسرى الجهاد خطوات الأسرى التصعيدية دفعت الاحتلال إلى التراجع المبدئي والتفاوض مباشرة مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد التي تصر على تلبية مطالبها رزمة واحدة بلا تجزئة أو جدولة زمنية إدارة السجون بين خيار المواجهة الداخلية المتمثل في تصعيد الأسرى لخطواتهم النضالية ومؤازرة المقاومة في الخارج وقائع تفرض نفسها على المشهد في ظل مواصلة أكثر من 250 أسيرا معركة الإضراب الكبرى قراءة مستجدات معركة الأسرى في مواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة المعتقلات على أسرى الجهاد الإسلامي تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري
تدخل معركة الكرامة التي يخوضها أسرى حركة الجهاد الإسلامي منعطفا جديدا فيتحول مقر الصليب الأحمر في غزة هكذا إلى قبلة للتضامن والمساندة هنا ندد الفلسطينيون بسياسات الاحتلال فصبوا جام غضبهم على ما عدوها بسياسة التقصير والكيل بمكيالين التي تنتهجها المنظمات الدولية تجاه قضية الأسرى لا سيما المضربين عن الطعام
هذا مطلب شرعي ومطلب قانوني ومطلب أخلاقي وإنساني بحراك فوري جاد ومسؤول بعيدا عن التعبير عن القلق الذي ما عاد يسمن أو يغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى كسر القيد وإلى الحرية والعودة إلى ذويهم أحياء
كل الخيارات ستبقى مفتوحة لإنقاذ حياة الأسرى ذاك هو الثابت إذن وما تشدد عليه المقاومة التي جددت تأكيدها على أنها لن تترك الأسرى وحدهم أشادت بصمودهم وأكدت أن معاناتهم ستكون حتما صاعقا للانفجار بعثت برسالتها الأخيرة للاحتلال وحملته المسؤولية كاملة عن التداعيات
سيتحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وعما سيحدث من تداعيات وربما من تصعيد في المنطقة نتيجة هذه الإجراءات المجرمة تجاه الأسرى أسرانا البواسل
ولم يغب عن هؤلاء مطالبة السلطة بسرعة تفعيل حراكها الدبلوماسي بهدف الضغط على الاحتلال للكف عن سياساته العدوانية بحق الأسرى
نشكر الزميل محسن الباري على تقريره We'll be right back. للأسف يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع ضيفنا في هذا اللقاء، وإن شاء الله سيتم ذلك في أسرع وقت، لكن حتى اتسنى لنا الاتصال به بسبب يعني مشاكل في شبكة الهواتف، نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن استهداف الاحتلال للمركبات الفلسطينية وعتاد البناء؟ مع الزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، يكثف جيش الاحتلال من حملات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية، لاسيما في المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو، وبموازاة ذلك يعمل على معاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة التي تساعد في إقامة الأبنية الفلسطينية وشق الطرقات. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال صادر أكثر من 130 مركبة في العامين الماضيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
يصادر الاحتلال قبل أيام شاحنات ومعدات من منطقة زيف شرق يطا في الخليل في محاولة لعرقلة إقامة مستشفى لعلاج الأمراض الخبيثة، ويصادر جرارا زراعيا في منطقة البقيعة في الأغوار الشمالية. إجراءات مصادرة تتكرر في الضفة الغربية لاسيما المنطقة جيم بموازاة حملات الهدم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار مصادرة أكثر من 130 مركبة ثقيلة ومتوسطة منذ بداية العام 2019، واللافت أن من بينها مركبات نقلت مواد إغاثية لمناطق جيم لاسيما خلال جائحة كورونا.
بلغ عددها قرابة 134 مركبة فلسطينية متوسطة وثقيلة تم مصادرتها وفرض غرامات مالية باهظة عليها تحت حجج مختلفة، تارة بحجة أنها تعمل في مناطق عسكرية مغلقة، تارة أنها تعمل في مناطق ممنوع العمل بها. هناك نوع آخر استجد من العمليات المصادرة أن يتم مصادرة مركبات تقوم بنقل مواد إغاثية لمواطنين فلسطينيين تعرضت منازلهم لعمليات هدم أو تدمير أو منشآتهم الزراعية، وتكون هذه الحافلات محملة بمواد إغاثية.
هي إحدى إجراءات الاحتلال التي تهدف لقطع الطريق على أي فلسطيني لمساعدة سكان المناطق جيم والمناطق المهددة بالمصادرة، محاولة للضغط على أصحاب المركبات والمعدات لوقف أي أعمال تساعد في صمود الأهالي.
الاحتلال لا يريد للفلسطيني أن يقوم بأي عمل شيء يثبت الناس في أرضهم هناك، وخصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية وتعزيز صمود المزارعين، تعزيز صمود التجمعات البدوية التي تم هدم أماكنها، فبالتالي يريد حصار هؤلاء الناس ويجبرهم على الرحيل بالنهاية، ولذلك هو يضع عقوبات كبيرة على كل من يقدم مساعدة، على كل أصحاب الآليات، على كل السيارات التي تصل حتى سيارات الإغاثة إلى مناطقهم. يريد أن يعزلهم عن محيطهم، يريد أن يشعرهم أنهم لا أحد يمكن أن يفعل لهم أي شيء.
يستند الاحتلال لسلسلة أوامر عسكرية تصدر عن الإدارة المدنية بصفتها الحاكم العسكري، بعضها بذريعة دخول المركبات مناطق ممنوع الوصول إليها أو مناطق عسكرية، فيما البعض الآخر يصادر بذريعة إقامة بناء أو شق طريق بدون ترخيص في وقت تمنع فيه التراخيص بتاتا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف، وعن مصادرة جيش الاحتلال للمعدات الفلسطينية ومعاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار. ننتقل إليه.
سيد عايد، كيف أثرت عمليات المصادرة على أعداد كبيرة من معدات الفلسطينيين ومركباتهم؟ هذه الإجراءات كيف تؤثر على أصحاب هذه المعدات، وكيف تؤثر أيضا بشكل عام في مسار البناء والزراعة ومختلف المجالات؟
أنت تعلم أن الاستيطان له مستويان، مستوى يتمثل في استقطاب اليهود من كافة أرجاء العالم للتوطينهم في الأراضي الفلسطينية، ومستوى آخر يتمثل في طرد الفلسطيني من أرضه وفرض مجموعة كبيرة من الإرهاصات التي تجبر هذا الفلسطيني على ترك أرضه ودفعه باتجاه الرحيل إن لم يكن قسريا فاختياريا من خلال منعه أو إغلاق كافة سبل الحياة أمامه. من المفارقات العديدة أن الاحتلال يعتبر أن كل قطعة أرض أو كل منطقة فرض عليها أو فرض عليها أمر من الأوامر العسكرية المختلفة، سواء بمنع البناء أو سواء بالمصادرة أو سواء بوضع اليد لأغراض عسكرية أو سواء إغلاق عسكري، يعتبر الوجود الفلسطيني فيها جريمة، ويعتبر أي منقول أي شيء يتحرك في هذه المنطقة للفلسطينيين هو أداة لارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يحق لأي عنصر أمني مارك طريق أن يصادر هذه الأداة. تخيل أن يتم اعتبار آلية لعمل إنساني سواء كان طبي أو زراعي أو خدماتي تعتبر وكأنها سلاح قاطع طريق أو كأنها مواد مخدرة، حتى بالعكس هو يهادن تجار المخدرات، ولكنه يعتبر أن هذه الأدوات التي تستخدم للزراعة ولخدمة الجمهور الفلسطيني في المناطق المسماجية هي أدوات لارتكاب جرائم.
طيب سيد عائد، على أرضية عمليات المصادرة، هل هذا يمنع من تقديم الخدمات أم أن هناك حالة تحدي لهذه السياسات التي يتبعها العدو؟
بالتأكيد هناك مستوى عالي من التحدي وإصرار كبير من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية وإرادة عالية للمواطن الفلسطيني في تحدي هذه الإجراءات. هناك ضغوط مضطردة على الفلسطيني واضطراد في مستوى المعنويات الفلسطينية للتحدي هذه القرارات الإسرائيلية والتغلب عليها. يعني لا يمكن للفلسطيني أن يستسلم إلى هذه الإجراءات، هي ترهقه، تعيق من حركته، تثقل عليه هموم الحياة ومتطلباتها، ولكن إرادتنا دائما هي رصيدنا ورأسمالنا، وإن شاء الله نحن نعمل أن تتغلب على مخزي.
مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزميلة شيماء غراوي والأستاذة سميرة الكاشف، مع شكر الموصول لمدير عام إدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس و...
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 12:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا تحمل الأيام القادمة في معركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم. سيد صلاح الدين، أين يتجه إضراب الأسرى؟ ماذا تحمل الأيام القادمة؟
لنشرع بالحديث عن مسألة الأيام القادمة يعني بشأن إضراب الأسرى ومصير إضراب الأسرى، علينا أن نعود قليلا لبداية الإضراب. بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، قامت إدارة السجون بتصعيد العقوبات على أسرى الجهاد الإسلامي، وبدأت بعملية توزيعهم على عدة أقسام في السجون بعدة زنزانات. كان المعمول به قديما أنه أسرى الجهاد الإسلامي لهم الغرف الخاصة بهم، أسرى كل تنظيم له الغرف الخاصة به.
نعم.
على أرضية عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، اتجهت إدارة سجون الاحتلال أو الاحتلال ككل، اتجه بعملية توزيع كل وضع كافة التنظيمات، كل تنظيم بأقسامه ما عدا أسرى الجهاد الإسلامي، وبدأوا توزيع أسرى الجهاد الإسلامي على كافة الغرف مع باقي الفصائل. أسرى الجهاد الإسلامي رفضوا عملية التقسيم الجديد وعادوا وطالبوا بمسألة إعادة كل غرفة لبنية تنظيمية موحدة. هذا ما ترفضه إدارة سجون الاحتلال اليوم، نظرا وتأتي سياستها الجديدة بمواجهة أو بالعقوبات التي تفرضها على أسرى الجهاد الإسلامي ضمن إطار العقوبات لتدفيع ثمن عملية انتزاع الحرية.
نعم.
مما دفع أسرى الجهاد الإسلامي لإعلان الأضراب. بدأ بالأضراب 100 أسير من أسرى الجهاد الإسلامي، وبدأوا يوميا يتصاعد هذا العدد، وهناك حديث عن تصعيد يعني عن إضراب جماعي يوم الخميس تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية.
نعم.
وهذا الإعلان عن الإضراب الشامل يأتي بعد مشاورات جرت أو حوار جرى بين إدارة السجون والهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي. إدارة سجون الاحتلال في البداية كانت ترفض الحوار أو مناقشة المطالب مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي، ولكن عندما شرع أسرى الجهاد الإسلامي بالأضراب تنازلت إدارة السجون والتقت بالهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي.
نعم.
وجرى هناك
طيب.
حوار، ولكن حتى الآن إدارة سجون الاحتلال مسألة توزيع الغرف بتقسيم البنية التنظيمية أو ضمن إطار البنية التنظيمية حتى الآن ما زالت
يعني على هذا الصعيد. ما الذي يرمي إليه الاحتلال؟ يعني معركة الأسرى جاءت بالدرجة الأولى للدفاع عن إرث الحركة الأسيرة وكذلك الحفاظ على البنية التنظيمية لهذه الحركة، ماذا عن توجهات الاحتلال بهذا الصدد؟
الآن شرع الاحتلال بحركة الجهاد الإسلامي أنه توزيع كافة أسرى الجهاد الإسلامي على غرف بقية الفصائل. المعمول به سابقا كان كل تنظيم له تعداد من الغرف بكل سجن، الآن شرعت إدارة السجون بالتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي مع باقي الفصائل، نظرا كما سبق وذكرت هي عملية تدفيع ثمن على أرضية عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع. هي عملية عقاب تريد إدارة السجون تعميمها على أسر الجهاد الإسلامي لوضع حد للإرث الذي حققته الحركة الأسيرة أو المطالب التي حققتها طوال سنوات نضالها داخل السجون. وحققت منها عدة مكاسب. إدارة السجون تريد أن تضع حد لهذه المكاسب. أولى هذه الحدود التي تريد أن تضعها هي عملية البنية التنظيمية، لكل تنظيم يجب أن يكون مشترك وليس موحد في غرف واحدة أو أقسام واحدة، وهو ما تريد أن تفرضه اليوم على حركة الجهاد الإسلامي، وبالمستقبل هناك تخوف من أن يكون هناك تعميم لكافة التنظيمات ضمن إطار هذه السياسة.
نعم.
ولذلك طيب. شرع أسرى الجهاد الإسلامي بالأضراب اليوم.
طيب، الوقفات المساندة من جانب أهالي الأسرى وكذلك المواطنين، ما تأثيرها على مستوى معركة الأسرى؟
العامل الجماهيري، عامل الإسناد، عندما يرى الاحتلال أن هناك حراك في الشارع الفلسطيني داعما للأسرى، يعمل حسابات لهذه القصة، أنه عندما يكون الرأي العام الفلسطيني متوحد خلف الأسرى، هذا الاحتلال يضع حساب له، أنه الأسرى ليسوا لا وحدهم في ساحة النضال، بل هناك تحرك جماهيري فلسطيني ممكن أن يتطور هذا التحرك ويدفع باتجاه انتفاضة أو يعني عملية مواجهات على الأرض يخشاها الاحتلال دائما، نظرا يعني أي عامل تحرك داخل السجون، أول حساب تضع سلطات الاحتلال أنه هذا الإنسان الأسير معزول ليس له أحد، ولكن إذا حراكه في الداخل كان له امتداد على مستوى الشارع، هما هنا تتغير حسابات إدارات السجون وتتغير إدارة يعني حسابات الاحتلال بهذا الصدد. الاحتلال يخشى أي تواصل ما بين الأسرى والشارع الفلسطيني، ولذلك الإسناد الجماهيري الذي نراه اليوم على صعيد الشارع الفلسطيني بشأن قضية الأسرى عملية هامة وحاسمة بشأن مصير معركة الأسرى في سجون الاحتلال.
برأيك يعني الحراك الجماهيري المساند كيف يمكن أن ينعكس على معنويات الأسرى؟
مسألة طبيعية وهامة جدا. الأسير يشعر بأنه ليس وحده في ساحة المعركة، عندما يعزل الأسير عن الشارع هنا تكون عملية النضال تبعيته أو عملية المواجهة تبعيته محصورة في عوامل بسيطة لا تؤثر على الاحتلال أو على إدارة السجون.
نعم.
ولكن عندما يرى أن الشارع تحرك معه، هنا تنعكس إيجابيا على موضوع تحركه داخل السجون، والذي يدفع يعني يدفع بعملية المعنويات أولا إلى أن تراكم عملية النضال والمواجهة وتصعد من مواقفها، لا أن تتراجع، تصعد من مواقفها، وهنا يضع حساباته أنه عملية المواجهة مع الاحتلال ليست عملية نسبة معينة، بل عملية مستعد أن أذهب بها.
نعم.
حتى نهاية.
طيب، ماذا عن تحذيرات المقاومة؟ ما الدور الذي تلعبه هذه التحذيرات في المعركة التي يخوضها الأسرى؟
المعركة التي شهدناها مؤخرا، معركة سيف القدس، تم الحديث معها عن القدس صحيح، ولكن كان هناك قسم منها أيضا، قسم واسع منها، مسألة الأسرى داخل السجون، وطرحت قضية الأسرى بعدة لقاءات، يعني لقاءات الوساطة التي تمت، يعني الجانب المصري تحرك مشان معركة سيف القدس، تهدئة الأوضاع، مسألة التهدئة على الأرض، ولكن المقاومة ليس منذ إضراب الأسرى ومعركة انتزاع الحرية من سجن جلبوع بدأت معركة الأسرى على صعيد قوى المقاومة، بل بدأت سابقا عندما بدأ المصريون بالحوار لعملية التهدئة على أرضية معركة القدس التي جرت مؤخرا.
نعم.
هنا المقاومة طرحت قضية الأسرى في مشروعها، أنه عملية أي عملية تهدئة ستكون مربوطة بعملية الأسرى أيضا.
نعم. طيب، سؤال أخير، يعني ما المتوقع، اسمع لي أنا أعود بك إلى ما بدأنا به الحديث وهو التوقعات، ما المتوقع للمعركة التي يخوضها الأسرى اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا يعني تعنت إدارة السجون وعنجهيتها في إزاء مطالب الأسرى الفلسطينيين؟
ليست هذه المعركة الأولى التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، كان هناك عدة معارك، كان هناك عدة معارك فردية خاض عدد من الأسرى، وأطلقنا عليها اسم معركة الكرامة، معركة الأمعاء الخوية، حقق الكثير من الأسرى إنجازات هامة، إنجازات إيجابية، من خلال مثلا الأضراب عن الطعام، وتنازل الاحتلال لمطالب هذا الأسير أو ذاك بشأن مسألة الاعتقال الإداري، أو الإرث الذي يدافع عنه الأسرى اليوم في معركتهم هي ناتجة أو المكاسب التي حققوها، ويقولون أن هناك إرث قد حققناه ناتجة عن عملية المكاسب التي حققت في المعارك السابقة.
نعم.
وبذلك يعني التصور مع بداية المعركة الحالية، مع بداية المعركة الحالية كانت إدارة السجون والاحتلال يرفض اللقاء مع الهيئة القيادية لأسر الجهاد الإسلامي. عندما تصاعد التحرك تنازلت إدارة السجون والتقت مع الهيئة القيادية لحركة الهيئة القيادية نعم. لأسر الجهاد الإسلامي وهنا تمت المفاوضات، يعني تنازلت إدارة السجون، كان هناك عدة مطالب قالت لهم نعم,
نعم.
أتنازل وهي إيجاد غرفتين لأبناء الجهاد الإسلامي
نعم.
في كل سجن، ولكن أبناء الجهاد رفضوا وقالوا لن نريد عملية إنجازات مجزأة بل رزمة واحدة ولا تجزئة في مطالبنا.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني.
يا هلا بك،
حياكم الله.
في بردة وحران وأنفاس لنا صعبة وحران نعامل كل حر وكل حر سجن ما نحن الرجال.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج، قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا. أهلا بكم. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما. تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. أيها الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتجريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 928 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
حسين كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا. خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا. خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار.
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Yeah.